الجمعة وهو يوم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فلنزين يوم إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام في أول ساعاته بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تطول بها وتحنن وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أكمل معانيها وأرقى مراقيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، حلو الذكر وجميل الأمر، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، يا ابن نقيات الجيوب، يا ابن المبرآت من العيوب، يا ابن طاهرات الثياب، يا ابن نرجس الطاهرة، إمام زماني، يا أيها المولى الولي، ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق. يا أيها المولى الولي، ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق. لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. كم يعذلوني في هواك تعنفا، كم يعذلوني في هواك تعنفا، أنا عاشق، أنا عاشق، أنا عاشق. سيدي يا بقية الله، إمامي، نور عيني، شغاف قلبي، يا ابن رسول الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أعود إلى تتمة كلامي في الأسبوع الماضي، ولا زال حديثنا يدور حول الخطبة الصادقية الشريفة. قوله عليه السلام: كلما مضى منهم إمام نصب عز وجل لخلقه إماما علما بينا وهاديا منيرا وإماما قيما وحجة عالما. إلى هنا وصل الحديث بنا من الخطبة الشريفة التي فاضت بها شفاه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وتستمر الخطبة: أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه، يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد، وينمو ببركتهم التلاد، جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها. ولا زالت الخطبة مستمرة. نقف بعض الشيء لتبيين ما نتمكن من بيانه من معاني كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال: أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون. أئمة جمع لإمام، وقلت في المجلس الماضي وفي المجالس السابقة: الإمام في لغة العرب مأخوذ من الأم ومن الأم، والأم تعني الأصل، وأصل كل شيء أمه في لغة العرب، والأم تعني الجمع، وأما الأشياء جمعها، وهذا المعنى تحدثنا عنه. فالإمام هو أصل لكل شيء، وهو جامع لكل شيء أيضا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تحدثنا عن هذه الآية الشريفة، وأشرت إلى بعض الروايات المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بخصوصها. أئمة من الله يهدون بالحق، يهدون بالحق. لو كانت الخطبة وقفت عند هذه العبارة: أئمة من الله يهدون وبه يعدلون، أئمة من الله يهدون، هو الهدى، هو إرشاد إلى الحق. الخطبة هنا تقول: يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون بالحق لأنهم يأخذون الناس إلى الحق، ويأخذون الناس إلى الحق بالحق، وهم أهل الحق. ربما قد يكون من الناس من هو يرشد الناس، إلا أنه قد يرشدهم إلى طريق هو نفسه لا يسير في ذلك الطريق. والروايات عندنا موجودة أنه إن كثيرا من الناس يدخلون إلى الجنة ويقفون في ساحة الحساب فيرون أن الذين قد أرشدوهم دخلوا إلى النار، فيقولون لهم: ما بالكم، أنتم الذين علمتمونا، أنتم الذين أرشدتمونا فدخلنا الجنة وأنتم تدخلون النار، لأي أمر؟ قالوا: أرشدناكم إلى الحق، وأما نحن ما كنا نعمل ذلك، ما كنا نسير في ذلك الطريق الذي كنا نرشدكم إليه. يهدون بالحق، الهداية معناها الوصول إلى الحق. الهداية تأتي بمعنى الإراءة وتأتي بمعنى الإيصال. أنا لا أريد أن أدخل في اختلاف المفسرين في معنى الهداية، لأن هناك من يقول إن الهداية إراءة، أن الهادي يري الطريق للناس، وهناك من يقول إن الهداية إيصال، أن الهادي يأخذ بيد الذي يريد أن يهدي ويوصله إلى النهاية، يوصله إلى الهدف، يوصله إلى الغاية. وهذا الأمر، الهداية بمعنى الإيصال أو الهداية بمعنى الإراءة، إن كان في بعض الأنبياء كما يظهر من الآيات الشريفة أن وظيفتهم الإراءة، أو في بعض الأنبياء أن وظيفتهم الإيصال، هذا الكلام موكول لبابه، نحن لسنا بصدد البحث في معنى الهداية، نحن فقط نمر مرورا سريعا على معاني هذه العبائر الشريفة. في آيات الكتاب الكريم هناك من الآيات ما يدل على أن وظائف الأنبياء في الهداية هو الإراءة، هناك آيات تدل على أن وظيفة الأنبياء في الهداية الإيصال. أما في أئمتنا، في نبينا، في ديننا، الهداية في بعض الأحيان تكون بنحو الإراءة، في بعض الأحيان تكون بنحو الإيصال، وفي أحيان أخرى تكون بنحو الإراءة والإيصال. ولو كان البحث منعقدا لهذه القضية أورد شواهد من الكتاب ومن الروايات الشريفة وحوادث في حياة نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الهداية عند نبينا وعند أئمتنا في بعض الأحيان تكون بمعنى الإراءة، في بعض الأحيان تكون بمعنى الإيصال، وفي بعض الأحيان تكون بمعنى الإراءة والإيصال في آن واحد. أئمة من الله يهدون، يهدون بإراءة الحق، أو يهدون بإيصال الناس إلى الحق، أو يهدون بإراءتهم وبإيصالهم أيضا، ويهدون بالحق لأنهم هم الحق. أصلا كلمة الحق في الكتاب الكريم إذا أردنا أن نرجع إلى تفسيرها في روايات أهل البيت، الحق الإمام المعصوم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الحق الإمام المعصوم في روايات أهل البيت، الحق ولاية أهل البيت. كلمة الحق إذا أردنا أن نتتبعها في آيات الكتاب الكريم بحسب ما ورد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الحق الإمام المعصوم، ولذا يدور الحق مع علي حيثما دار، لأن علي جوهر الحق ومركز الحق، وكل مراتب الحق تدور حول هذا المركز، وحيثما كان علي كان الحق. لماذا؟ لأن الشيء لا يتقوم إلا بجوهره، وجوهر الحق علي صلوات الله وسلامه عليه، فحيثما كان هذا الجوهر كان ذلك الشيء. جوهر الحق علي صلوات الله وسلامه عليه، والشيء لا يتقوم إلا بجوهره، إلا بذاتياته، وعلي هو الصورة الحقيقية للحق، وعلي هو ذات معنى الحقيقة. يهدون بالحق وبه يعدلون. ولذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة كيف نخاطب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه. الحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله، أهل الحق، ومعدنه، المعدن المصدر الأصل للشيء، يقال معدن الذهب، يقال معدن الفضة، المصدر الأصلي للذهب، المصدر الأصلي للفضة. فهم يهدون الناس إلى الحق بنحو الإراءة وبنحو الإيصال وبنحو الإراءة والإيصال. والحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم، هذه العبارات، الحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم، كلها تشير إلى هذه الحقيقة، أن جوهر الحق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والشيء لا يتقوم إلا بجوهره، لا يقوم الشيء إلا بذاتياته، وإلا كيف يتحقق وجود الشيء؟ يتحقق وجود الشيء ويتميز هذا الشيء عن غيره بالجوهر الذي يميزه عن غيره. هناك ذاتيات، أليس هناك عرضيات وهناك ذاتيات؟ والذاتيات في الموجود هي التي تميزه عن غيره. ذاتية الحق تتجلى في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون بالحق، هم أهل الحق، وكلمة يهدون لوحدها تشير إلى أنهم يوصلون الناس إلى الحق، إلى أنهم يأخذون بأيدي الناس إلى الحق. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أشار إلى هذا المعنى ليبين أن الحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم، وأنهم يختلفون في معنى هدايتهم عن سائر الأنبياء، عن سائر الأوصياء، عن سائر أنواع الهداية الأخرى، لأن الهداية الكاملة لم تتجلى إلا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحتى اهتداء الأنبياء إنما هو بسبب نوريتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه المعاني واضحة في الأحاديث المعصومية الشريفة. أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، وبالحق يعدلون، وبالحق يعدلون. المراد من يعدلون هنا ليس فقط في دائرة الحكم، ليس فقط في دائرة القضاء، وإنما المراد هنا به يعدلون إنما يعدلون سيرة البشر. ومعنى العدل في الحكم ومعنى العدل في القضاء هو هذا مصداق واضح من مصادق العدل، وإلا العدل لا يجري فقط في باب القضاء أو في باب إجراء الأحكام والحدود أو في باب سن القوانين والتشريعات. المراد من العدل، العدل هو الاستقامة، الاستقامة في كل جوانب الحياة، الاستقامة في كل أبعاد وشؤونات الموجود. به يعدلون، يعدلون ليس فقط في بني الإنسان، فولايتهم جارية على كل المخلوقات. والحوادث الكثيرة الموجودة في كتبنا الشريفة المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في تحاكم الملائكة إليهم، في تحاكم الجان إليهم، في تحاكم الحيوانات إليهم، حوادث كثيرة جدا كتبنا الحديثية الشريفة مشحونة بها. والمقام هنا ليس للإسهاب والتفصيل، لما نحن في مقام الإيجاز، لذا أشير إشارات موجزة وأترك التفصيل إلى محله. أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله. وهذا المعنى تحدثنا عنه في عدة مجالس، معنى أنهم حجج الله ومعنى الحجية ومعنى الحجة، لذا لا أعيد الكلام، أكتفي بالذي ذكرته في الدروس وفي المجالس الماضية. حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه. دعاته جمع لداع، والداعي قد يدعو إلى فكرة معينة، قد يدعو إلى عقيدة معينة. وأصل الداعي في لغة العرب هو الذي يدعو إلى الوليمة، ومن هنا يقال للوليمة دعوة في لغة العرب، هو الذي يدعو إلى المأدبة. الداعي إلى المأدبة هو هذا الذي يدعو. حينما نتحدث عن المعصومين ونقول عنهم أنهم دعاة إلى الله وأنهم دعاة الله، وهذا المعنى يرد في الزيارة الجامعة الكبيرة ويرد في كثير من الزيارات، أجيبوا داعي الله، هذا المعنى الذي يشير إليه الكتاب الكريم. ومن هو، من هو هذا الذي يعبر عنه القرآن بداعي، بداعي الباري؟ أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. الداعي إلى الله هو الإمام المعصوم. وهل المراد من دعوة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هي هذه الدعوة اللسانية، هي هذه الدعوة الشفاهية، الدعوة بلسانه أن يدعو الناس إلى الحق؟ هذا مظهر من مظاهر الدعوة الإلهية. الدعوة الإلهية أوسع معنى من هذا المعنى المحدود.
الدعوة الإلهية ليس إلى هذه المعاني اللفظية المحدودة، الدعوة الإلهية وسيعة بسعة الله، الدعوة الإلهية وسيعة بسعة الفضل الإلهي، الفضل الإلهي له حد لا حد له، ودعوة الباري لا حدود لها. ولذلك الداعي الذي ينصبه الباري سبحانه وتعالى كي يدعو الناس إلى هذه الدعوة لابد أن يكون وسيعا بسعة هذه الدعوة أو أوسع من هذه الدعوة. ودعوة الباري هذا المعنى يمكن أن أقربه لكم بما ورد في أحاديثنا الشريفة في أدعيتنا الشريفة بخصوص شهر رمضان. أليس الخطب الشريفة المروية عن النبي عن الأئمة صلوات الله عليهم شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وأي شيء في هذا الشهر؟ هناك مأدبة يقيمها الباري في هذا الشهر، أي مأدبة هذه؟ هذه المأدبة وهذا التحضير وهذا التهيؤ، المأدبة في ليلة القدر. وليلة القدر ما هي؟ ليلة القدر في رواياتنا الشريفة في حقيقة معناها لا في هذا المعنى النزولي لها في العالم الدنيوي، في المعنى النزولي لها في العالم الدنيوي هي الليلة التي تقدر فيها الأرزاق، تقدر فيها الآجال. ربما لو وفقنا في ليالي شهر رمضان، إذا بقينا أحياء إلى ذلك اليوم، وفقنا للحديث عن ليالي وليلة القدر، ربما بينت معناها في الروايات الشريفة. هذا المعنى النزولي لليلة القدر، أنها الليلة التي تقدر فيها الآجال، تقدر فيها الأرزاق، هذا معنى نزولي. وإلا المعنى الحقيقي لليلة القدر الحقيقة الزهرائية، وهذا المعنى واضح، قال ليلة القدر الزهراء. رواية في تفسير فرات ابن إبراهيم المروي عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي غير هذا التفسير من تفاسيرنا الشيعية ومن كتبنا الحديثية الشريفة. ليلة القدر في حقيقتها الحقيقة الزهرائية، والآن ليس الحديث عن ليلة القدر، لكن هذه المأدبة العظيمة في شهر رمضان والتي تجلت وتنزلت في اللباس الدنيوي والعالم الدنيوي، تنزلت بصورة القرآن. إنا أنزلناه، هناك تنزيل، هناك مراحل، وهذه آخر المراحل التي ظهرت للعالم الدنيوي، هناك قوس النزول للأشياء. إنا أنزلناه تنزيل، هذه صورة الكتاب التدويني، الكتاب الذي نقدسه قرآننا الكريم، هذه صورة المأدبة في هذا العالم. أما حقيقتها فالحقيقة لا تدرك، لا يدركها إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا الروايات الشريفة التي تقول إن هذا القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. مقصود هنا ليس الفهم اللغوي، الفهم اللغوي نحن نفهمه، وإنما المقصود الفهم الحقائقي للقرآن. ورواياتنا الشريفة، وهذه الرواية ذكرتها فيما سبق عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وعليها، إن القرآن نزل على أربعة أشياء: على الإشارة والعبارة واللطائف والحقائق. أما العبارة فللعوام لأمثالنا، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. وأما حقيقة القرآن بما هو القرآن علي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يدركها إلا الله وأهل البيت. أليس هو الكتاب الناطق؟ وما معنى الكتاب الناطق؟ هذا كتاب صامت، روح هذا الكتاب علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصورة الظاهرية التي تنزلت للكتاب الكريم، صورة أهل البيت التي تجلت في هذه الآيات الشريفة التي أنزلها الباري سبحانه وتعالى. المأدبة هي هذه، مأدبة الباري. ولذلك الباري يأمرنا بالصيام، أن نقطع هذه الحواجب والحواجز، لأن هذه الحواجب والحواجز المادية هي التي تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى مشارف تلكم المأدبة، إلى حافة تلكم المأدبة، وإلا نحن لا نتمكن من الولوج في وسط تلكم المأدبة.
والذي يريد أن يأكل من المأدبة يجلس على طرف الخوان، على طرف السفرة. نحن نقف هكذا على طرف السفرة، وإلا ما في هذه السفرة حقيقتان فقط نتذوقه، أما حقيقته حتى لو وصلنا إلى تلك المأدبة وأزيحت الحواجب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر في القرآن وتذوق معنى هذه المأدبة بعد تكسر الأقفال، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لابد أن تتكسر هذه الأقفال، حينئذ يتذوق المتذوق لتلكم المأدبة. فأهل البيت دعاة بهذا المعنى، أما أن نتصور أن أهل البيت عليهم السلام دعاة بهذا المعنى كأن أكون أنا أو تكون أنت أو يكون أي إنسان من شيعة أهل البيت يدعو الناس إلى طريق أهل البيت ويقال له هذا داع يدعو لأهل البيت، إذا كان بهذا المعنى هذا معنى ساذج. دعوة أهل البيت والدعوة الإلهية في أعمق معاني الدعوة، دعوة وسيعة لا حدود لها، لها ظواهر ولها بواطن، وأهل البيت يدعون الخلق إلى هذه المأدبة، والإمام المعصوم هو الداعي إلى هذا المعنى، معنى القرب من الله، ليس دعوة إلى هذه الحدود المادية. ولذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعبرون عن هذه الدنيا بأنها جيفة، هذه الدنيا بكل ما فيها، روايات أهل البيت تعبر عن الدنيا بأنها جيفة. أليس أمير المؤمنين في نهج البلاغة حينما يتحدث عن الناس وعن أهل الدنيا فماذا يقول؟ إنهم قوم اصطلحوا على أكل جيفة، هؤلاء الذين تعلقوا بها اصطلحوا على أكل جيفة. وهذه العبارات واضحة في أحاديث أهل البيت، أهل البيت لا يدعون إلى هذه الجيفة، أهل البيت يدعون إلى هذه الحقيقة الواسعة، إلى حقيقة القرب من الله، إلى المنزلة التي تتحدث عنها الأحاديث القدسية، قلب المؤمن عرش الرحمن. هذه مأدبة أهل البيت، أن يكون قلب المؤمن عرشا للرحمن. أليس هذا المعنى ورد عن النبي في الأحاديث القدسية عن الباري؟ قال وإن كان هذا المعنى حقيقة لا يتجلى إلا في الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، إلا في إمام زماننا. من هو الذي قلبه عرش للرحمن؟ صاحب الأمر. لكن هذه المعاني يمكن أن تكون لشيعته، لأوليائه، لأنصاره بنحو من التجوز، وإلا فارق بين الشمس وبين هذا النور الذي ينفذ من هذا الشباك أو من تلكم النافذة إلى داخل هذا المكان. هذا مر بحواجز كثيرة حتى وصل إلينا، أما الشمس في نوريتها وفي حقيقتها شيء آخر، نور الشمس غير نور غير حقيقة الشمس. إذا أردنا أن نطبق هذه المعاني على أتباع أهل البيت من هذا القبيل، مثل ما هذه المعاني تنسب إلى نور الشمس، أما الشمس شيء آخر في نوريتها في حقيقتها في كل أبعادها. حجج الله ودعاته، فهم دعاة بهذا المعنى، لا دعاة بهذه الحدود اللفظية كأن يصعد على المنبر. نعم أهل البيت كانوا يفعلون هذا، لكن هذا ليس هو كل الدعوة، هذا مظهر من مظاهر الدعوة، هذه حالة من حالات الدعوة. وأما الدعوة الحقيقية، الدعوة المعنوية بكل سعتها وبكل معناها، ومن خلال الآداب التي وردت في التشريع في شهر رمضان، وأنه هو الشهر الذي دعينا فيه إلى ضيافة الله، يعني أن هذه الحدود والقيود المادية هي التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى تلكم المأدبة. فإذا المأدبة الحقيقية منزهة عن هذه الأوصاف ومنزهة عن هذه الحالات، وأهل البيت دعاة إلى تلكم المأدبة. ودعاته ورعاته على خلقه، قال حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه، وأهل البيت رعاة على الخلق من قبل الباري. الراعي من هنا؟ الراعي هو الذي يرجع إليه أمر الرعية، هذا أولا، هو يأمر وينهى في الرعية، هو الذي يأمر الرعية
وهو الذي ينهى الرعية، وهو الذي يعلم بمصالح الرعية وبمضار الرعية، أن تكون منفعة الرعية وأن تكون مضرة الرعية، والذي يحمل علما تفصيليا بمصالح الرعية، بمنافع الرعية وبمضارها، بما يقودها إلى شاطئ الأمان وبما يقودها إلى حفرة الهلاك والضلال. وهذا الراعي هو الآمر هو الناهي، هذا أولا، والآمر والناهي لا يكون آمرا وناهيا حتى يكون عالما، وإلا حتى في الشريعة الآن في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من شرائط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الآن بالنسبة لنا أقرأ الرسائل العملية، من شرائط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ أن يكون عالما بالأمر الذي يأمر به، وأن يكون عالما بالأمر الذي ينهى عنه، يكون محيط بعلمه بهذه الجزئيات، وإلا كيف يأمر بشيء لا يعلم به أو ينهى عن شيء لا يعلم أبعاده. فالراعي هو الآمر هو الناهي، والأمر والنهي هنا ليس فقط في حدود دائرة التشريع، لأن الإمام ولايته مبسوطة في جانب التشريع وفي جانب التكوين، فأمره ونهيه نافذ في كل الأبعاد، ولذلك علمه أيضا محيط بكل الأبعاد. والمسألة الثانية لمعنى الرعاية، وهذه أيضا من شؤونات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من شؤونات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رعاية الخلق ورعاية البشر ورعاية المخلوقات، هو نزول الفيض إلى هذه المخلوقات وتكميل نقائص هذه المخلوقات، وهذا أيضا من معنى الرعاية. ولذلك الإمام ورعاته على خلقه، مطلق الخلق هنا، الخلق ليس مخصوصا بطائفة من المخلوقات، قال مطلق الخلق ورعاته على خلقه. ربما الوقت مر كثير من وقت الدرس في خصوص الخطبة، أشير إلى هذه الرواية وأنتقل إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية يرويها شيخنا الكليني في الكهف الشريف، يرويها محمد ابن سنان، هذا الراوي المظلوم في رواة أهل البيت، لأنه يروي منازل أهل البيت، ولذلك وصموه بمختلف أنواع الأوصاف وبمختلف أنواع القدح، لأنه يروي الروايات التي تتحدث عن منازل أهل البيت، والتحقيق يشير إلى كرامة هذا الرجل، ولذلك أجلة علمائنا يذهبون إلى علو منزلته رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، ليس الكلام الآن عن شخصية محمد ابن سنان. الرواية بالكهف الشريف عن محمد ابن سنان يقول: كنت عند أبي جعفر الثاني، يعني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت عنده اختلاف الشيعة، يعني ذكرت عند الإمام الجواد عليه السلام كيف أن الشيعة قد اختلفوا، وهذا الاختلاف موجود حتى في زمن الأئمة، فأجريت عنده اختلاف الشيعة، فماذا قال إمامنا الجواد؟ يخاطب محمد بن سنان، قال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، والدهر لا يحدد بزمن، لأن الأزمنة والزمان الذي نعيشه هذا في آخر الخلق، هذا الزمان الذي نعيشه الليل والنهار هو زمان من أي شيء يتكون من الليل والنهار ومن أجزاء الليل والنهار، والليل والنهار حدث بعد أن خلق الباري الأجرام وحركة الأفلاك، وإلا الزمان في أول الخلق ليس موجودا. الدار هنا له معنى عميق جدا، ليس الكلام لأنه فلاسفة الشيعة يذكرون بأنه وعاء الزمان لهذه العوالم، وهناك وعاء أوسع بل لا حدود لسعته بالقياس إلى وعاء الزمان، ما يقال له وعاء الدهر ووعاء السرمد. ربما أشرت إلى بعض من معناه
في دروس العقائد حين الحديث عن البداء في كلام السيد النيرداماد رحمة الله عليه. فمكثوا 1000 دهر، والدهر قلت ليس محدد بمقدار معين، وإنما الحديث هنا عن المراتب الوجودية، لأنه لم يكن هناك زمان، لأن الله لم يكن قد خلق أفلاكا وأجراما سماوية. يا محمد، يخاطب محمد بن سنان، إن الله لم يزل، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا 1000 دهر ثم خلق جميع الأشياء بعد ذلك. ثم هذه تشير إلى الترتيب، بعد أن مكثوا 1000 دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتها عليهم وفوض أمورها إليهم، هذا كلام إمامنا الجواد، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم يخاطب محمد بن سنان، يقول له: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، تقدمها يعني ترك هذه الديانة وذهب إلى غيرها. يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تأخر عنها محق، هلك، ومن لزمها، من لزم هذه الديانة اللحق، لحق بأهل البيت، خذها إليك يا محمد، يعني خذها إليك حقيقة واضحة صريحة في منزلة آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، وهم رعاة الخلق. ومعنى رعاية الخلق هذا أنه أجرى طاعتهم عليها، هم آمرون، هم ناهون، سلطتهم نافذة، أجرى أمرهم، أجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، هم الفاعلون، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. ولذلك هذا المعنى واضح في الزيارات الشريفة، أنه هو المعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، الذي تأمرون به هو هذا المعروف، هو هذا الشيء الحسن، هو هذا الشيء الجميل، والمنكر ما نهيتم عنه، لأنكم لا تأمرون إلا بالحق ولا تنهون كذلك إلا بالحق. لا زالت الخطبة الشريفة، مر قسط كبير من وقت المجلس، إن شاء الله تتمة الحديث تأتينا في الأسبوع القادم. أعرج الآن على الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية 28 من الباب 13، قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام، يعني إمامنا الباقر، لأن الراوي أبو الجارود زياد بن المنذر يروي عن الإمام الباقر. حدثنا أبو الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام: إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه، ثم يأمر مناديا فينادي: ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا؟ فيقول أصحابه: إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. فيسير ويسيرون معه، فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف، فيأكلون ويشربون، ودوابهم حتى ينزل النجف بظهر الكوفة. الرواية التي بعدها أيضا قريبة من معناها وفي نفس المضمون. إذا بقي عندنا وقت نعرج عليها، وإلا نتركها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. إمامنا الباقر يحدثنا عن أمرين. الأمر الأول، وتحدثت عنه الرواية السابقة وروايات متقدمة، الأمر الأول وهو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج يخرج ومعه آثار الأنبياء. وقلت لكم في السابق إن الإمام ليس بحاجة إلى خاتم سليمان، وإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس بحاجة إلى عصا موسى. عصا موسى قوتها نوريتها متقومة بفيض الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. خاتم سليمان قوته سره ولايته متقومة بولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعاني واضحة في أن الأنبياء كانت نجاتهم بعلي. ليس الأحاديث الشريفة المنقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرا. هذه المعاني موجودة في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام ليس بحاجة، وإنما هذا من لطف المعصوم بالخلائق. فالإسرائيليون لما يرون أن الإمام يأتي وهو يحمل آثار أنبيائهم، والنصارى يرون أن الإمام يأتي وهو يحمل آثار أنبيائهم، وسائر الديانات الأخرى، فإن هذا يكون من باب اللطف لهدايتهم، من باب تسهيل الأمر عليهم لقبول الحق، وإلا ليس الإمام بحاجة إلى هذه المعاني. والإمام منزلته ومرتبته أشرف من الاحتياج إلى مثل هذه المعاني. ولذلك إمامنا الباقر يتحدث في الشطر الأول من الرواية عن أن الإمام يخرج ومعه آثار الأنبياء. إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راية رسول الله من الذي كان يحملها؟ علي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إمام زماننا حينما يخرج أول نداء يوجهه للبشرية ما هو؟ أول دعوة. الروايات تؤكد أنه يدعو الناس إلى ولاية علي وإلى البراءة من أعداء علي صلوات الله وسلامه عليه. الروايات صريحة في هذا المطلب، وروايات عديدة تبين لنا هذا المعنى، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس إلى ولاية الأئمة وإلى البراءة من أعدائهم، خصوصا وأنه قبل الإمام يقرأ كتابان في الكوفة والبصرة. هكذا تقول الروايات: يقرأ كتابان في الكوفة والبصرة قبل خروج الإمام. هذان الكتابان إلى أي شيء يدعوان؟ يدعوان الناس إلى البراءة من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقرأ في الكوفة والبصرة كتابان يدعوان الناس إلى البراءة من علي. فحينما يخرج إمام زماننا دعوته هذه إلى ولاية علي وإلى البراءة من أعدائه، فيخرج براية رسول الله. هذه الراية التي حملها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وطويت هذه الراية تنتظر اليوم الذي يحملها إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي الروايات هذه الراية مطوية، وحينما يحين الظهور هذه الرواية هي تنتشر من عند نفسها. حينما يحين موعد الظهور سيف الإمام يكلم الإمام، راية الإمام تنتشر وتخاطب الإمام بالنهوض لطلب ثأر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتم سليمان. وخاتم سليمان فيه إشارة إلى معنى ولاية سليمان على الجن على الإنس. ولذلك هناك معنى رمزي أشارت إليه الروايات، أن سليمان لما فقد خاتمه، والقصة مذكورة في قصته، فقد ولايته. وهذه تشير إلى أن ولاية سليمان لم تكن ذاتية. لما فقد الخاتم فقد ولايته، وبقي أصلا من دون طعام وشراب إلى أن تزوج امرأة، وبعد ذلك أخذ يمتهن في الصيد وصاد سمكة، والقصة مذكورة في قصص الأنبياء، وبعد ذلك وجد خاتمه في جوف تلك السمكة التي اصطادها بعد أن تشارك مع صياد في صيد السمك. مذكورة القصة في كتب الحديث، في كتب الروايات، وهذه فيها إشارة واضحة إلى أن المالك الأصلي ليس هو سليمان. ولذلك المالك الأصلي وهذا الذي تتحدث عنه الرواية، هذا الذي لا يضيع منه الخاتم، مالك الأصلي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما سليمان فقد ضاع منه الخاتم، وضياع الخاتم من سليمان إشارة واضحة إلى أنه ليس هو المالك الأصلي. لو كان هو المالك الأصلي لما ضيع ذلك الخاتم. لأن ليس الحديث عن قصة سليمان وإلا فيها جملة من الإشارات وجملة من الأسرار والمباحث. إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه. وحجر موسى عصاه هذه المعروفة التي كانت معجزة من أوضح معاجزه، وأما حجره هذا الذي إذا ضربه بالعصا انبجست منه 12 عينا بحسب عدد أسباط بني إسرائيل ونقباء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل قسمهم موسى عليه السلام إلى 12 فرقة وجعل لكل فرقة نقيب، فكل فرقة لها نقيب يشربون من عين من هذه العيون. وحجر موسى وعصاه فيخرج بهذه الآثار، لا يعني أن الإمام عليه السلام يخرج فقط بهذه الآثار، الإمام هنا ذكر شيئا من هذه الآثار، وإلا الإمام يخرج بكل آثار الأنبياء. ومر علينا في الدروس المجالس الماضية أن الخطبة الأولى التي يخطبها الإمام أنه من كان يطلب آدم عليه السلام أنا أولى بآدم، من كان يطلب إبراهيم أنا أولى بإبراهيم، أولى بنوح، أولى بموسى، أولى بعيسى، أولى بمحمد صلى الله عليه وآله، أولى بكتاب الله. هذه الأولوية التي يتحدث عنها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، هو الوارث والمالك لكل الأنبياء. وزيارة وارث صلوات الله. إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه، ثم يأمر مناديه فينادي. الإمام يأمر شخصا ينادي عنه في وسط جيشه حينما يريد الخروج من مكة باتجاه العراق. حينما يخرج في البداية الإمام خروجه من مكة يتوجه إلى المدينة ويعود إلى مكة بعد ذلك ويتوجه إلى العراق، فحينما يريد الخروج من مكة من بلاد الحجاز باتجاه العراق ثم يأمر مناديه فينادي، ألا لا يحملن. هذا الأمر العسكري الأول الصادر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بظاهره مخالف لكل القوانين العسكرية، وإلا مؤونة الجيش، مؤونة والميرة التي يحتاجها الجيش لا بد من وجودها. ثم يأمر مناديه، وهذا نوع من الامتحان ونوع من الافتتان لمن كان في جيشه. ثم يأمر مناديه فينادي، ألا لا يحملن رجل منكم، هنا تشديد، ألا لا يحملن، هذه نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد المشددة، يعني الإمام هنا يشدد على أنه لا يحمل رجل منكم أي شيء من الطعام، ألا لا يحملن، وهذه النون كما قلت نون التوكيد المثقلة التي تفيد التشديد، لأنه عندنا نون التوكيد المخففة ألا لا يحملن، وعندنا نون التوكيد المثقلة ألا لا يحملن، وهذه تشير إلى التوكيد الشديد،
هي نون التوكيد المخففة أيضا تقال لها نون التوكيد تؤكد المعنى ألا لا يحملن. أما هنا الإمام يؤكد الكلام ألا لا يحملن، ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا، يعني لا لكم ولا لدوابكم، لا طعام ولا شراب ولا علف، العلف طعام الحيوانات. فيقول أصحابه إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. وهذا من أوائل الفتنة، من الفتن الأولى التي يفتتن بها أصحاب الإمام. هذا سوء ظن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا سوء ظن بتدبير الإمام، هذا سوء ظن بتدبير الإمام، لأنه المتعارف أن الجيوش لا بد أن تحمل الميرة، لا بد أن تحمل المؤونة. الآن ما يصطلح عليه بالإصطلاح المعاصر البعد اللوجستيكي في الحروب، ما يقال له اللوجستيك في الحروب يعد أهم ركيزة من ركائز الحرب. لوجستيك يعني هي الميرة المؤونة التي تصل إلى القوات العسكرية. ولذلك الآن في العلم العسكري أهم ركيزة من ركائز مواصلة الحرب، وأهم ركيزة من ركائز الحفاظ على الانتصار، وأهم ركيزة من ركائز الثبات في المعركة هو رعاية البعد اللوجستيكي في الحرب، يعني الميرة المؤونة. وهذه القضية معروفة حتى في دعاء الثغور. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يدعو للمسلمين بمواصلة الميرة، ويدعو لأعداء المسلمين بقطع الميرة عنه. في دعاء الثغور في الصحيفة السجادية واضحة هذه المعاني، هذه أصلا من ركائز الحروب. الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا ولا علف، أصلا لا تحملون معونة ولا ميرة. فهنا تتسرب الظنون السيئة إلى أذهان من كان في جيشه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ماذا يقولون؟ إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. هذا سوء ظن بتدبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وسيء الظن بتدبيره، يعني أنه غير مدبر، هذا أولا. وثانيا يسيئون الظن بقيادته، هو إمامهم وقائدهم، كيف يريد أن يقتلهم؟ كيف يريد أن يميتهم؟ وحتى لو كان الإمام يريد هذا فقطعا هو هذا صلاحه، حتى على فرض أن الإمام يريد أن يميتهم جوعا وعطشا وهذا صلاحهم، لأن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما فيه الصلاح، لا يفعل إلا ما فيه السداد. وإن كان الأمر ليس كذا، بعد ذلك تتبين لهم الحقيقة حينما ينزلون، الإمام ينزل الحجر والناس تأكل أنواع الأطعمة وتشرب أنواع الأشربة، ويفيض اللبن والماء أنواع الشراب أنواع الطعام من حجر موسى، بعد ذلك تتضح الحقيقة. لكن هذه النفوس الهلوعة، هذه النفوس الجزوعة هي التي تسيء الظن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرواية وأمثالها تكشف أن جيش الإمام لا يخلو من أناس عندهم خسة. هذه الروايات نحن لا نطبقها على أصحابه الخواص، لأن أصحابه الخواص همتهم عالية، وإن كانوا يبتلون أصحابه الخواص أيضا يبتلون، وبعضهم يفشل في الابتلاء وبعد ذلك الإمام يتوب عليه. وروايات تأتينا حتى 313 أكثرهم يفشلون في الامتحانات، إلا 12 استثنتهم الروايات الشريفة، إلا 12 من أصحابه سمتهم الروايات النقباء، هؤلاء الذين لا يفشلون في الامتحانات، هؤلاء أخص الناس يسيرون دائما في ركاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في الشدائد يعتمد عليهم، إلا هؤلاء، وإلا البقية يفشلون في بعض الامتحانات. تأتينا روايات تتحدث عن هذا المطلب، لكن هذا النوع من الامتحان لا يفشل فيه هؤلاء 313. هؤلاء أصحاب همة عالية، امتحانات أدق وامتحانات أشد ربما يفشلون فيها، والإمام بعد ذلك يتوب عليهم صلوات الله وسلامه عليه. أما هذا يشير إلى وجود جموع من الناس في جيش الإمام الحجة، خصوصا وأن الإمام حينما يخرج من مكة لا يخرج ب313 فقط، وإنما يخرج بآلاف مؤلفة من الناس، لأن الروايات الشريفة تشير إلى أن الإمام خواصه 313 وأخص هؤلاء 12، والفرقة التي تلي هؤلاء 10,000 المعبر عنها في الروايات بالحلقة، أنه حتى تكتمل الحلقة يسألون الإمام ما الحلقة، قال الحلقة 10,000 رجل لابد أن يجتمعوا في مكة لنصرته حتى يخرج صلوات الله وسلامه عليه بعد اكتمال 313، ثم تلتحق آلاف مؤلفة مع الإمام طمعا خوفا بأي نحو. ولذلك هؤلاء هم الذين يفكرون هذا التفكير، إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش، فيسير ويسيرون معه. فأول منزل ينزله، يعني أول مكان ينزلون للاستراحة، المنازل يعني المواضع التي ينزلون فيها للاستراحة، فأول منزل ينزله عليه السلام، يعني يأمر بالنزول، يضرب الحجر، يضرب الحجر بعصا موسى، فينبع منه طعام وشراب وعلف لدوابهم لأنفسهم، فيأكلون ويشربون ودوابهم أيضا، حتى ينزل النجفة بظهر الكوفة، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى النجف. لكن هذا لا يعني إن الأمر قد انتهى إلى هذا الحد، هم حينما أساءوا الظن بالإمام، سوء الظن هذا لا ينتهي عند هذا الحد، أساءوا وسار الإمام وساروا معه، وبعد ذلك الإمام ضرب الحجر وخرج الطعام والشراب والعلف وأكلوا وشربوا وصلوا إلى النجف. أبدا، هذا العمل سيجرهم إلى أمر آخر، وتأتينا الروايات في المجالس الآتية. أليس الروايات تقول، والرواية موجودة في كتاب الغيب هنا وفي غيره، أن أصحاب الإمام سيبتلون بمثل ما ابتلى الله أصحاب طالوت بنهار، وحينما يصلون إلى ذلك النار الإمام يأمرهم أن لا يشربوا. هذا الابتلاء عقوبة لهذا الظن، ولذلك سيفشل الكثير. وأصحاب طالوت في الروايات الشريفة في كتب التفسير كان عددهم 80,000 خرجوا لقتال جالوت، فجف الماء عندهم، أصابهم عطش شديد، وصلوا إلى ذلك النار، الإمام قال أنه إلا من اغترف غرفة، فمن شرب منه فإنه ليس مني. الذي شرب منه، قصة واضحة في سورة البقرة، فمن شرب منه فإنه ليس مني إلا من اغترف غرفة بيده. هؤلاء 80,000، هذه الفتنة هنا، عطش شديد ونهر فوار بالماء يجري كبطون الحيات، وفي الجانب الثاني هناك جالوت بكل خيلائه جاءهم بالفيلة، وهؤلاء مستضعفون خرجوا بعدة ضعيفة، في الجانب الثاني جالوت بكل عدته وعديده جاء على الفيلة بأقوى الأسلحة وأشجع الفرسان، وعسكر في الجانب الثاني من النهر على شبع وعلى ري، وهؤلاء عطاشا جياع، ولا بد أن يعبروا النهر مع شدة العطش ولا يشربوا منه. فهذه الفتنة هنا، فماذا يفعل؟ أن يطيعوا أمر قائدهم طالوت، وهم طلبوه من الله، هم طلبوا من نبيهم شموئيل أن يبعث لهم ملكا، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، الله بعث لهم طالوت ملكا، فماذا يفعل؟ ودخلوا في هذا الماء، يحسون برودة الماء، دخلوا بخيولهم يعبرون النار إلى الجانب الثاني. الذين انقسم جيش طالوت إلى 3 أقسام، الذين لم يشربوا 313 فقط، وهذا موجود في كل روايات الخاصة والعامة، أن الذين لم يشربوا 313 بعدد خواص أصحاب الإمام. لذلك قلت أن هذا الابتلاء لا يخص الخاصة من أصحاب الإمام، وإنما يخص عامة الجيش، يعني هذا ابتلاء بالشهوات، ابتلاء أو طعام وشراب، خواص الإمام همتهم أعلى من هذا المعنى. فثلاثمائة أو ثلاثة عشر لم يشربوا، والبقية حدود ثلاثة آلاف، بقية المتبقية حدود ثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وثمانين هؤلاء شربوا غرفة، كانوا أهون، ولذلك المفسرون يصفونهم كانوا أقل نفاقا هؤلاء الذين شربوا غرفة. أما ستة وسبعون ألف هؤلاء قرعوا في الماء كروعا، شربوا وشربوا وشربوا، ولذلك ما إن بدأت المعركة فروا الستة وسبعون ألف، فروا لم يبقى أحد منهم، والروايات تقول لم يثبت في المعركة إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر. نفس القضية هذه ستحدث في جيش الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. شيخنا الطبرسي في مجمع البيان رحمة الله عليه يقول إنما يصابون أصيبوا بهذا الابتلاء أصحاب طالوت لأي شيء، لأنهم كانوا قد أساءوا الظن في أن العطش سيصيبهم وأن العطش سيتلفهم. نفس القضية الآن الرواية تتحدث عن نفس هذا المعنى، أن هؤلاء أيضا يسيئون الظن بإمام زماننا صلوات الله وسلامه. واقعا هي هذه المعاني، هذه المعاني تشير إلى حقيقة جلية أن مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تبقى حتى في زمن إمام زماننا صلوات الله وسلامه، مثل ما أن الإمام الحجة الآن في وقتنا هذا مظلوم، تبقى مظلومية الإمام الحجة حتى في زمان ظهوره الشريف. نعم هو يقيم العادل للناس، أما هو يبقى مظلوما، ويبقى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مظلومين، لأن الناس مهما بلغوا لا يعرفون حقهم، لا يعرفون قدرهم. فإذا كانوا لا يعرفون حقهم، لا يعرفون قدرهم، وإن لم يكونوا ينوون ظلمهم، هم في الواقع يظلمونهم، لأن الظلم ما هو؟ الظلم هو عدم وضع الشيء في نصابه، عدم وضع الحق في محله. فحينما لا نعرف قدر أهل البيت نحن نظلمهم حتى لو كنا لم ننوي ظلمهم. ولذلك يبقى إمام زماننا مظلوما صلوات الله وسلامه عليه، وإلا أليس هذه ظلامة إمامهم؟ وبعد هذه المئات من السنين ينتظرونه، ثم بعد ذلك يشكون فيه، يسيئون الظن في إمام زمانه، وهذا أظلم الظلم من هذا الذي يعتقد أنه من شيعته. قطعا هؤلاء ليس من النواصب الذين يسيرون في جيش الإمام ويسيرون في ركاب الإمام صلوات الله وسلامه، هؤلاء من الشيعة، هؤلاء من الشيعة يسيئون الظن بإمامه. ومثل هذه الروايات لا بد أن نعتبر بها، عشان هذه فتنة شديدة للناس في زمان ظهور الإمام الحجة في كل أبعاد الحياة، وهذا بعد من الأبعاد، هذا البعد المادي، بعد الطعام والشراب، هذا بعد من أبعاد الفتنة وبعد من أبعاد التمحيص في ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أطيل عليكم المقام، لكن هذه الروايات الشريفة حينما نطالعها لا أن نمر عليها مرورا سريعا، وهذه الروايات حينما نطالعها ونتمعن في معانيها واقعا تثير الخوف في نفس الإنسان، تثير الخوف في نفس الإنسان، ولا بد أن تدفعنا للتوسل بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن نتوسل به أن ينظر إلينا بنظر لطفه، أن ينظر إلينا بنظر رحمته وكرامته، لا أن نكون في عداد هؤلاء الذين يسيئون الظن بإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، سواء في غيبته أو في حضوره، لا يفرق بالنسبة للإمام الغيبة أو الحضور، الفارق بالنسبة لنا نحن لا نراه بأعيننا، وإلا بالنسبة للإمام وبالنسبة لمنزلة الإمام وبالنسبة لحق الإمام وبالنسبة لكل ما يرتبط بالإمام لا يفرق عنده الغيبة أو الحضور، ليس هو الغائب، نحن الغائبون، هو حاضر على كل شيء، هو حاضر وناظر لأبصارنا، نحن الذين لا تنظر أبصارنا إليه صلوات الله وسلامه عليه. واقعا ونحن الغائبون، وليس هو الغائب، هو غائب عن حواس أبصارنا، أما نحن غائبون عن الحقيقة، والذي يغيب عن الحواس لا كالذي يغيب عن الحقيقة، فارق كبير. ونحن الغائبون حقيقة، ليس هو الغائب صلوات الله وسلامه عليه، هو غائب شاهد، غائب عن أبصارنا، وإلا هو شاهد ومشرف على كل شيء في هذا الوجود صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني تدفعنا للتوسل بجنابه الأقدس صلوات الله وسلامه عليه، أن ينظر إلينا بنظر لطفه، أن يسددنا بتسديده، أن يؤيدنا بتأييده. وإلا هذه فتنة، وهذه فتنة تافهة، أن الإنسان يفتتن في طعام وفي شراب، والروايات تقول من كان همه في بطنه كانت همته كهذا الذي يخرج من بطنه. هذه تشير إلى خصة في الطبع، وهذه المعاني قد يبتلى بها الإنسان، يبتلى بها الإنسان في غيبة الإمام، يبتلى بها الإنسان في حضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والفتنة حينما تأتي لا يعلم الإنسان كيف تنفذ إلى قلبه، ولذلك الملتجى إلى إمام زماننا. نحن كنا نقرأ في الخطبة الشريفة أنهم هم الذين يكشفون الفتن، هم الذين ينيرون الظلمات. والفتنة حينما تهجم على الإنسان تدعه في ظلمة، تدعه في غياهب، تدعه في حيرة. والكاشف الحقيقي لها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل عليكم المقام، وأختم المجلس في هذا اليوم بعزاء لإمام زماننا. هذا اليوم نعزي الإمام بأم الوفاء، هذه الأيام أيام شهادة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، أم العباس وأخوة العباس، أم الوفاء للصديقة الكبرى، وأم الوفاء للأئمة. في مثل هذه الأيام ترحل عن الدنيا بغصتها أسيفة صلوات الله وسلامه عليها. في هذا اليوم نعزيه بأم عمه أبي الفاضل، وهذا المكان منعقد باسم قمر بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم، هذا يوم الجمعة، نعزي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بمصاب أم البنين، هذه المرأة الطاهرة المطهرة، هذه الحرة الشريفة التي بقيت في المدينة وسار الركب الحسيني، بقيت في المدينة تودع ركب الحسين، وهي تلحظ من بعيد كيف سارت الجمال وكيف سارت النياق، وتوجهت القافلة إلى جهة مكة، وأم البنين آيسة، العباس لا يعود إليها، الحسين لا يعود إليها، دمعة في عينيها وهي تودع ذلك الركب المهيب، ذلك الركب الحزين، وبقيت تنتظر الأخبار من هنا ومن هناك. كان لها سلوة، سلوتها عبيد الله ابن العباس، هذا طفل صغير تركه أبو الفاضل عند أمه أم البنين. ومرت الأيام وجاءت كربلاء وجاءت عاشوراء، وما الذي جرى في كربلاء؟ سيدي يا صاحب الأمر، هو حزنك الدائم، هي آلامك السرمدية، هي أوجاعك التي لا تهدأ، هي زفراتك الطويلة، هو سهرك الطويل. كربلاء، حسين أبو الفاضل، زينب وآلام، عطش صبر، قتل دماء جراحات في قلبك يا بقية الله. ومرت أيام السابي وسميت زينب، من قصر ابن زياد إلى قصر يزيد، وعاد الركب الحسيني، عاد يجلله الحزن، رايات سوداء، ثياب سوداء، دموع جارية. وأقبل ركب زين العابدين إلى المدينة بعد أن قضى وطرا من أحزانه في كربلاء. أقبل الركب السجادي حتى نزل على مشارف المدينة. بشر ابن حذلم كان شاعرا، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه قال له: يا بشر رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، أو تجيد الشعر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، وإني لشاعر. قال: إذن ادخل المدينة وانع الحسين. الإمام نزل بعماته ويتام الهاشميين، يتام أبي عبد الله، نزل بالأحزان على مشارف المدينة. بشر ابن حذلم ركب ناقته وتوجه مسرعا إلى المدينة. أين وقف بشر؟ وقف عند باب مسجد النبي، هناك حيث ملاعب الحسين، هناك في سلكم الأزقة التي طالما ركض بها الحسنان يلعبان في هذه الأزقة، ويأتي رسول الله فيحملهما على ظهره الشريف. وقف هناك حيث كانت ظلامة فاطمة على باب مسجد المدينة، ورسول الله يسمع فرفع صوته عاليا: يا أهل يضرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس على رأس القناة يدار. الناس لما سمعوا هذا الكلام تقاطروا من البيوت، من الأزقة، من الدكاكين، من كل مكان. ماذا يقول بشر بن حذلان؟ أخبرهم بأن الإمام السجاد جاء بعماته وهو الآن على مشارف المدينة، على البكاء الصراخ من كل ناحية: لقد علمت المدينة بعدك يا حسين، لقد أوحش المسجد النبوي بعدك يا حسين. الصراخ والبكاء في كل جانب من جوانب المدينة. بشر ابن حلم يقول: وانا على هذا الحال، وانا انعى الحسين واخبر الناس بمقتل سيد الشهداء، وان الامام السجاد قد وصل وهو الان على مشارف يثرب، واذا بامراه وقور تحمل على كتفها طفل. تقدمت امراه وقور محجبه، تقدمت الي، قالت: يا هذا انت الداعي ريحانه، انت الناعي ريحانه رسول الله. الناعي يعني الذي يخبر بموته، يخبر بوفاته، بمقتله. انت الناعي ريحانه رسول الله؟ قلت: نعم يا امه الله. قالت: اخبرني ما حال الحسين؟ بشر يقول: تعجبت. هي تسالني تقول: انت الناعي، يعني انت الذي تخبر بقتله، ثم تسالني ما حال الحسين؟ هذه المراه ما تريد، ما تسال. قالت: اخبرني عن حال الحسين. بشر يقول: بقيت مدهوشا، بجنبي رجل قال: كأنك تجهلها. قلت: اي والله لا اعرفها. قال: هذه ام البنين، هذه ام العباس وعبد الله وجعفر وعاون. قلت: والله هذا حقها، هذه المرأة مدهوشة، هذه هي صاحبة الفجيعة، هذه هي صاحبة المصاب. قلت: يا ام البنين، عظم الله لك الاجر في ولدك جعفر. قالت: ويحك، وهل سمعتني سألتك عن جعفر؟ اخبرني عن ولدي الحسين. قلت: يا ام البنين، عظم الله لك الاجر في ولدك عبد الله. قالت: ويحك، وهل سمعتني سألتك عن عبد الله؟ اخبرني عن الحسين. اسألك عن الحسين، ما خبر الحسين؟ كلهم فداء للحسين. قلت: يا ام البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك عاون. قالت: ويحك، وهل سمعتني سألتك عن عاون؟ حينئذ قلت لها: سيدي يا قمر بن هاشم، حينئذ قلت لها: عظم الله لك الأجر في ولدك أبي الفاضل. قالت: ويحك، قطعتني يا أبا قلبي. قل لما قلت: يا ام البنين، عظم الله لك الاجر في الحسين. فحينئذ لطمت على وجهها ورأسها كاشف الكرب عن وجه أخيك أبو حسين يا قمر بن هاشم يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين اللهم إنا نقسم عليك بأحزان أم البنين وآلام أم البنين ومدامع أم البنين وبوفاء أم البنين وإخلاص أم البنين بروحانية أم البنين وبنورانية أم البنين أن تعجل فرج إمام زماننا بمحمد وآل محمد لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا أن ترينا وجه إمام زماننا يبشرنا برضاه مسرورا عند ساعات الاحتضار وعند الحشرجة والغرغرة وليلة الوحشة في قبورنا وفي مواقف يوم القيامة عند الصراط والميزان وتطائر الصحف اللهم واجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنزل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه اللهم واكتبنا في زمرة إمام زماننا وفي حزبه وشيعته وعبيده وأتباعه في الدنيا والآخرة اللهم لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة اللهم وفقنا لطاعته ومعرفته والتسليم لأمره والسعي في قضاء حوائجه في غيبته وحضوره بمحمد وآل محمد دولتنا الإسلامية اللهم اجعل أيامها ممدودة متصلة بأيام إمام زماننا وارفع كلمتها وانصرها على أعدائها في الداخل والخارج اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين أسألكم دعاء جميعا
يا حسين وين وتنادي يا حسين وين صابر يا لا حزني يا عباس تعني صوتك على حزني أصغيب تعني على حزني غيب تعني لسان حال أم البنين عليها السلام طال حزني غيبت عني طال حزني غيبت عني يوم الاخذ في العائلة اتمني اتروح عن وياك وركبت زينب والحرام يا عباس تشهد يمناك ورحلت يا ابني الكرب غلق وظلت حين الفرقاك والدار كانت حاميرة اهو اليوم ظلمة بلي يا رأك كيف أمري انت عمري كيف أمري انت عمري الشاعر الأديب مهدي الفتلاوي يوم الاخذتي العينة اتمنيت روح انويا وركبت زينب والحرام عباس تشهد يمنا هو ارحلت يا ابني الكرب ولي وظلت حيني الفرقة هو الدار كانت عاميرة هو اليوم ظلم ابليك كيف امري انت عمري كيف امري انت عمري يوم الاخذ خدمتكم بس لا تستعجلون يوم الاخذ العائلة اتمنيت روح انويا وركبت زينب والحرام عباس تشهد يمنا وارحلت يا ابني الكربلاء وظلت حني الفرقه والدار كانت عاميرة هو اليوم ظلمة بلياك كيف أمري أنت عمري منك خبر لو مرسول طالت الغيبة وأيسيت وما كان كل بأني الطول دهني يا وليدي الوكيت والحزين يا ساعة يزول وكني احس بضيعتي واسمع بشخصك مكتول لست ادري ضاق صدري لست ادري عباس يمك هالحرام عباس عينك عالحرام وارحم بحال الرضعان لا تستعجل رحم الله والديك عباس عينك عالحرام هو ارحم بحال الرضعان هو حسين وحده بكربلاء ولا تنسى امي الاحزان وانت الكيفين العادي زينبي وكيل النسوان وبيدك تحملتي الامر وتروي غليلي العطشان ما ارعوك واخوتك يا راعي الزود عهدت بكم فاطمة بالحرب لا حسيني جنود هو بيوم عاشر يا شهيم بيوم المصاب الموجود بيوم المصاب الموعود وبيوم عاشر يا شهيم بيوم المصاب الموعود توافون زينب والحرام وتحمون سبطي المحمود سرق قلبي زال كربي سرق قلبي زال كربي صارت يا بني الشواهيم وبكربلة تقوني حسين وفيت يا راعي العالم وعلى النهار بالكفين وبالغالي كانت مهجيتك ضحيت حتى بمهجيتك من أدي العز الطيبين وبالعمى الطرى وهاميتك هو السهم ناديت بالعين قد نصعتك قد نصعت ووفيت قد نصعت ووفيت
أغاتي مأجورين إن شاء الله وأجر الجميع على صاحبة العزاء سيدتي أم الأئمة فاطمة الزهراء. أحفظ المستهل وساعدني بالجواب. سهم عينك عماني القصيدة على لسان حال سيدتي أم المصائب عقيلة بني هاشم. سهم عينك عماني جمر فقدك شواني عفتني بولية اعداك جمر فقدك شواني. سهم عينك عمراني جمر فقدك شواني. اسمع. سهم عينك عمراني عيفتني بوليات اعداد جامور فقدك شواني. سهم عينك عمراني جامور فقدك عقبك خير وراني سهم عينك حيم راني جامور فقدك شي وراني عيفت نبول يا في عداك جامور فقدك سهم عاد اماني سهم عينك سهم
عينك في المعاني
عفتني بولي تعداك عفتني بولي
تعداك
جامر
في
بعهديتك وقتك بالهموم شفيني ونيتك يتفارقني هاليوم جيت بعهديتك وقتك بالهموم شفيني ونيتك كيت فارقني هاليوم يا عباس الشاهين من يرداعي القوم تخليني حزينة بقلب مظلوم الدهر خويا وين غني بعد ذيك الأماني الدهر خويا وين غني بعد ذيك الأماني بعد قضيت العمر بحماك جامور فقدك سامعانك عماني ساهم جامور سامعانك عماني نقول يا تعداد بالخدمة للشاعر الأديب مهدي الفتلاوي خدمتكم غادي خدمتكم اجيت بعهدتك وقتك بين هموم شفيني ونيتك يتفارقني هاليوم يا عباس الشاهين من يرداعي القوم تخليني حزينة بقلب مظلوم الدهر خويا وين غني بعد ذيك الأماني الدهر بعد مواني قضيت العمر بحماك جامور فقدك ساهم يا ابا الفاضل جامور سامعانا ساهم جامور
ذنب ولي تعداد خيفت لبوي وامالها وجودك عزة للدار واهلها يا خويا روحيتك نامو يا خويا روحيتك نامو ما حلها اهلنا بكرب